بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا صبر يا ابن العسكري فشرعة الهادي النبي استنصرت أنصارها، هدمت قواعدها وطاح منارها، يا فأقم بسيفك ذي الفقار منارها، يا مولاي ما سن الضلال سوى العلا، هجموا على الطهر البتولة دارها، يا منعوا البتول عن النياحة إذ غدت تبكي أباها، يا ليلها ونهارها، يا قالوا لها قري فقد آذيتنا، أنا وقد سلب المصاب قرارها، يا جمعوا على يا بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الضغائن نارها، يا عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا، يا فرج الله ليلة الجمعة، عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها، يا رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها، شنو مسمارها، يا والعبد سود متنها، والعبد سود متنها فاستنصر، ألما فليتك تسمع استنصارها، فقضت وآثار السياط بمتنها، يا ليت عينك عاينت آثارها، يا تلوجم للضلع وتصيح قومي لي يا فضة بساع، يا علي أين كنت أبو الغيرة، تلوجم للضلع وتصيح قومي لي يا فضة بساع، عصرنا وهشم ضلوعي ومحسن وقع فوق القاع، شله السبب يا كرار ليها ما قمت فزاع، تشوف العدو يعصرها وعلى العين يسطرها، تسمع صوتها تنادي يا فضة ويهل مدمعة ولا جلك يا ابو الحسن قلبي ين الباب تسمع يا علي تدافع بيدها ويلي يعصرها ويدافعها وعينك للوديعة تشوف تبكي وترجف من الخوف وانت بالصبر مجتوف ولا صبرك على الوسع نسفها وقلب عالي يا بيت يا بيت اريد اقعد ونوح البيك يا بيت على الكسرة وضلعها وغسل يا بيت يا بيت تبكي عليك يم الحسن يا بيت اظن اللي نسبت بالغاضري يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر يا الباب ذهيل ولا بقى لفكير يا الباب نشدك وين محسن سكر يا الباب يا ام العصر والزغر الزكي اسمع هذا الشاعر يسوي مقارنة بين مصيبة الزهراء وزينب والله ان شايان الزكي يتلوذ بالباب حتى لا تصد عيون الاجناب زينب زينب لاذت بدخان الاطناب والجان الزكية تصيح يا 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 بزينب من تصيح بصوت تنصاب صحا وزينب طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوه ولو بجت بالصوت ضربوها وسبوا الزكية وسبوا اخوه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون عن إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك تعجيلا في فرج المولى صل على محمد وآل محمد هذه الليلة المباركة وفي هذه الحسينية المقدسة طلب مني بل أمر الأخوة الأعزاء أن يكون المجلس حول هذه الشخصية العظيمة عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه فهو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف والكلام أولا يكون حول هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله نسل السادة يكون من هاشم هاشم هذا الرجل العظيم كريم النفس طبعا لم يكن اسمه هاشم كان اسمه عمرو العلا لكن أكو فد حادثة صارت وأرض مكة أجدبت وصار فيها قحط ومجاعة فأخرج ما عنده بالبيت من طحين من دقيق سواء لهم وأيضا ذبح لهم ما عنده من حلال و صنعه طعاما لهم، الكل في ذلك اليوم أكلوا عنده، أهل مكة كلهم أكلوا عنده. فقال ذلك الشاعر عمرو العلا هشم الثريد لقومه، فمنا أخذت هذه الكلمة. الثريد يحتاج إلى تقطيع، هشم يعني شنو؟ يعني قطع الطعام لهم، وإلا بالأصل هو ماذا اسمه؟ عمرو العلا. هذا الرجل كان تاجرا، هاشم كان تاجر، لكن كان تاجر متوسط الحال، وكان يذهب إلى التجارة يأخذ الجلود مثلا في أرض مكة تكثر فيها الجلود، يأخذها إلى بلاد الشام ويأتي بالبضائع اللي ما موجودة في أرض مكة. يذهب أيضا إلى فلسطين. الحاكم في ذلك اليوم العامل في فلسطين سمع أنه أكو رجل حكيم في شبه الجزيرة العربية، إنسان كريم النفس، إلى شخصية كبيرة، لأن هو مطبوع في ذهنه أنه في تلك البلاد شبه الجزيرة، وللأسف الناس في ذلك المكان قطاع طرق سراق يأيدون البنات، عندهم شراسة قتل. لكن عجيب أن يسمع واحد شخص بهذه الصفات اللي موجودة عند هاشم، فحب أن يلاقيه يشوفه. تكلموا يا وقال له ألك حاجة عندي؟ قال لا أبدا، لكن فكفت حاجة عامة مسنا الطرفين. ما هي؟ أن نجعل فيما بيننا إيلافا أو تحالفا، عبر عنه باللغة اليومية. شنو الإيلاف؟ هي المعاهدة اللي تكون عادة بين القبائل بين الدول. شنو مفاد هذا الإيلاف؟ أنه الطريق المؤدي من مكة إلى الشام، وبالعكس أن يكون طريقا آمنا للبضائع للتجار، هم بضاعتكم توصل لنا بسلامات، وهم بضائعنا شنو ترجع لكم تروح بسلامات. يوسط قطاع الطرق كذا يكون الطريق شنو مؤمن. فقبل بهذا الإلاف، وكان الدليل على قبوله لهذا الميثاق أن يعطيه حبلا، هاي سنة في ذلك الوقت لقبول الميثاق أن ينطيه حبل. فإجا هاشم أحباء منيا، فإجا هاشم من فلسطين إلى مكة، إلى أن وصل إلى أرض المدينة ورأى فيها، طبعا المدينة شنو كان اسمها؟ يثرب. فرأى امرأة مولانا أولا جميلة المنظر، وبتعبيرنا يعني كانت محنكة تاجرة عندها غلمان، وهي مديرة العمل عندها فت شخصية بارزة بين النساء. فسأل هاشم من هذه المرأة، من تكن؟ فقيل له هذه سلمى الخزرجية، سلمى بنت عمرو الخزرجية. شلون أوصلها؟ بتعبيرنا كيف أتزوج بها؟ قالوا لها هي مو امرأة سهلة، امرأة عندها شخصية عظيمة، تتكلم مع الرجل كلمتين ثلاثة تعرف شخصيته تعرف مكانته. فدخل عندها في الغرفة، ما إن خرجت هذه المرأة إلا وقد عقدت عليه أو عقد عليها وتزوجها وحملت بعبد المطلب. فإذا عبد المطلب من والده الهاشم، وأمه سلمى الخزرجية من المدينة. خب ذهب عنها هاشم إلى التجارة أيضا، وصل إلى مكة وراح إلى التجارة إلى فلسطين، عبد المطلب بقى وين؟ عند أمه سلمى في المدينة. راح إلى فلسطين هاشم ومرض فيها ومات فيها. في أي منطقة؟ في منطقة غزة، تسمى بغزة هاشم، يعني مكان ودفن هاشم رضوان الله تعالى عليه. من بعد 7 سنوات لما صار عبد المطلب عمره شقد؟ 7 سنوات، وهو في المدينة وعند أمه سلمى، إجوا أعمامه، إجا المطلب من أرض مكة حتى يأخذ ابنهم، لأن حضانة الطفل عادة عند الأم تكون 2 سنين، هذا الواجب، والمستحب أن شقد يبقى؟ يبقى 7 سنوات. فبقى 7 سنوات، إجوا أعمامه، إجا المطلب لكي يأخذ هذا الولد، فأخذه وأردفه خلفه على البغلة أو على الدابة إلى أن وصل إلى أرض مكة. الناس اللي شافوا المطلب ومعه عبد، لأن هو عبد المطلب اسمه الحقيقي شنو؟ شيبة أو شيبة الحمد، مو اسم عبد المطلب. لما نوصل إلى أرض مكة والناس شافوا المطلب أجلس خلفه على الدابة عبد صغير طفل، فقالوا هذا عبد علما للمطلب، فسمي بعبد المطلب، فبقى عليه هذا الاسم. مولانا هذا الرجل عبد المطلب بانت عليه ملامح الشجاعة والكرم والنبل والأخلاق العالية. لذلك صار عند الباحثين انقسام، البعض منهم يقول هل هو وصي من الأوصياء أم أنه كان حنيفيا أي على دين إبراهيم عليه السلام؟ وهنا للعلماء قولين، صلوا على محمد وآل محمد. القول الأول يقولون أنه كان وصيا، يعني إما أن يكون بتعبيرنا رسول من قبل الله عز وجل. يعتمدون على بعض الأدلة. أولا لا تخلو الأرض من حجة، لابد أن يكون في هذه الفترة بعد عيسى عليه السلام إلى ظهور النبي صلى الله عليه وآله هل 500 وكسر من السنوات، من اللي كان حجة الله عز وجل؟ لولا الأرض لساخت الأرض بأهلها. فيقولون ماكو أجدر من عبد المطلب، منو يعني؟ منو نخلي بمكانه؟ عبد المطلب رجل مؤمن حنيفي، أبعد عنه جميع اللذائذ، أبعد عنه جميع المنكرات، لا يظلم أحدا. هذا الدليل العقائدي. الدليل الثاني يقولون ما ورد عن أئمتنا سلام الله عليهم، الحديث اللي بدأنا به هذا المجلس المبارك، يحشر يوم القيامة عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة. شوف العظمة لهذا الرجل، عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك. يقولون هذا أيضا دليل على أنه أن يكون ماذا؟ إلى ارتباط بالله عز وجل. ثالثا ورد في الأخبار الشريفة أنه عنده مواريث الأنبياء، الكتب، بعض المعاهدات موجودة كانت عنده. رابعا مولانا ما صنعه مع أبرهة، أبرهة ذلك الحاكم اللي كان في الحبشة أيضا واليا، كان على اليمن، كان من قبل الرومان من الصبي على أرض الحبشة، وبنى له كنيسة كبيرة، وإجا بجيش جراد لكي يهدم الكعبة. لما وصل تحاور معه عبد المطلب، ونقاش مولانا ينم عن أنه إنسان كان يعرف ما وراء السطور، بعض الأمور المغيبة قد وصل إليها. لأنه مولانا قال له ألك حاجة؟ أبرهة يسأل عبد المطلب ألك حاجة؟ قال له لا ما عندي شيء، بس أريد لي 200 من الإبل، عمالك وغلمانك وجيشك أخذهن من عندي، أريد ترجعهن إلي. قال له عجيب، قال له أنا جاي أهدم الكعبة عليكم، هذا البيت المقدس عندكم، وأنت تطلب مني 200 من الإبل؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. هاي عقيدة أحبائي، مو أنه تخلى عن المسؤولية أبدا، هاي عقيدة منه أن الله عز وجل قادر على أن يرد هذا الجيش الجرار القادم على الفيل. يقولون هاي شواهد على أنه كان وصيا من الأوصياء. قول آخر يقول لا، إنما كان حنيفيا على خط إبراهيم عليه السلام، وكثير مولانا كانوا من الأحناف في ذلك اليوم، آباء النبي أجداده كلهم كانوا موحدين ولم يكن فيهم مشرك أبدا، وهي من عقيدتنا أحبائي، لا كما يقول البعض أن بعض آباء كان مشرك كان كافر، لا أبدا، إما أن يكون وصي أو ولي أو يكون عبدا صالحا. من بعد هذه أحبائي تعال معي، صلوا على محمد وآل محمد. تفضلوا سيدنا الكريم حياكم الله. من بعد هذا الأمر نأتي إلى الأدوار التي قام بها عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي طبعا أسمى النبي صلى الله عليه وآله بهذا الاسم. عند واصل أخبار لعله من المغيبات، من الكتب، من المواريث، وشاع بين الناس من الرحبان، من هؤلاء اللي كان الكهنة يخبرون الناس أنه سيأتي رجل في آخر الزمان اسمه محمد، هذا الرجل راح يكون النبي الخاتم. والناس في ذلك اليوم كان كل واحد يجي مولانا ولد يسمي اسمه محمد، لذلك يقولون أكو 7 في التاريخ أو 16 قول آخر، إما 7 أو 16 كان اسمهم محمد. فعبد المطلب أيضا للعلم اللي عنده، العلم الحقيقي اللي عنده، أسمى هذا المولود بهذا الاسم لأنه هو النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله. تعال إلى أدواره. أولا أيضا صنع إيلافا مع حاكم اليمن هاشم رضوان الله تعالى عليه، أبوه صنع إيلافا مع من؟ مع فلسطين، مع حاكم فلسطين العامل من قبل الرومان. وعبد المطلب صنع إيلافا مع من؟ مع حاكم اليمن. لهذا الأمر يشير القرآن الكريم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء اللي هي رحلة هاشم إلى الشام، والصيف يا هي كانت مع العبد المطلب مع حاكم اليمن. وهذا الإلاف أيضا أمن الطريق التجاري، وهذا أمر مهم جدا لأن الناس قوتها وعيشتها وبضائعها إذا ما تكون في أمان راح يحدث الاضطراب في البلد، صح لو لا؟ إذا البضاعة تأخرت راح تغلى الأسعار، الناس تقع في مجاعة، قد البعض يقوم بالاحتكار يضيق على أبناء المسلمين. هذا الأمر الأول المهم جدا. ثانيا، وقف جميع على جميع هؤلاء اللي حاولوا يخالفون القوانين. في كل مجتمع هناك من يخالف القانون يتمرد، يريد مولانا بالفساد يوصل على ماذا؟ يوصل إلى المكاسب الكبيرة. استطاع عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه أن يقف أمامهم، وبدأ من الأقرباء. شخص يدعى بحرب، هذا الرجل مولانا دز غلمانه وعمال اللي يشتغلون عنده أرسلهم إلى رجل يهودي وأمر بقتله وجلب جميع أمواله. بالفعل راحوا قتلوه وسرقوا جميع الأموال اللي عنده. لما سمع عبد المطلب غضب بهذا الأمر، قال أبدا هذا الأمر ما يصير، وأنا أحكمكم، أنا كبيركم، أنا لا أقبل بهذا الأمر أبدا. إما أن ترجع الأموال إلى هذا الرجل اليهودي زائد الدية، وإما أن أعلن عليك الحرب. مع العلم يقولون أنه كان نديم حرب، كان صاحبه، لكن لما يرى إنسان مظلوم قد اضطهد وقتل وسلبت أمواله بهذه الطريقة لا يقبلها أبدا. وبالفعل من بعد مناوشات كثيرة أرجع الأموال حرب وأرجع الدية، أيضا أعطاهم الدية. شوف هاي أخلاق أهل البيت أحبائي. أهل البيت أحبائي لم يكونوا صدفة أبدا، هذه سيرة آبائهم وأجدادهم، نبل والدفاع عن المظلومين الفقراء. ثالثا أحبائي، من أدوار عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه هاي الشخصية العظيمة حفر بئر زمزم، يعني الإشارة إلى، لأن هو محفور أيام إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. أرض مكة في ذلك اليوم كانت مولانا الشحيحة على الماء، كان أكو مشكلة لعله إلى الآن قائمة، أكو مشكلة بالمياه، أكو آبار موجودة عدة من مولانا من الآبار لكنها مالحة أو مياه آسنة. مولانا هو في باله أكو بئر زمزم أيام إبراهيم أيام إسماعيل، لكن سبحان الله ظل يفكر، اهتم بهذا الأمر، وين مكان هذا؟ إلى أن رأى في عالم الرؤيا لثلاثة أيام متتالية أنه أكو مكان معين تروح تحفره وتصل إلى ماء زمزم. بالفعل إجا وصل إلى هذا المكان، حفر ثم حفر هو وغلمانه بعض أولاده إلى أن وصل إلى ماء عذب ألا وهو ماء زمزم. بالفعل هذا المكان لما سأل قالوا له بلي، لعله بعض القبائل قبل 100 سنة أجوا إلى أرض مكة وغاروا على هذه المدينة المقدسة وقتلوا من فيها، ومولانا هدموا كثير من الدور وعاثوا في الأرض فسادا، وجابوا القاذورات والنفايات ودفنوها وين؟ في بئر زمزم حتى لا تخرج منه قطرة ماء، وظل هذا البئر مخفي إلى أن أظهره منه عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه. شنو سماه هذا؟ لأن كل واحد ذاك اليوم لما يحفر له بئر يسميه فد اسم معين، فأسماه بسقاية الحاج، سماه بهذا الاسم. لذلك هذا الاسم أحبائي أقره القرآن الكريم. الآن نجي الآن الدور الرابع، هي الأمور والسنن التي جعلها عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه وأقرها الإسلام بعد الجاهلية. عبد المطلب شوف مقامه العظيم، أمور هو اخترعها بتعبيرنا لكن أقرها القرآن الكريم، أقرها الإسلام، أقرها النبي محمد صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يتكلم مع أمير المؤمنين، هو يصير جدهم، فقال له هناك سنن قد كانت في زمن عبد المطلب وقد أقرها الإسلام. أولا أن الإنسان يتزوج من زوجة أبيه، مثلا إنسان يتزوج بزوجتين ويلد من واحدة منهن، واحدة من النساء يصير عندها ولد، هذا الولد لا يجوز له أن يتزوج بزوجة أبيه اللي هي تصير خالته بتعبيرنا، لا يجوز له أن يتزوج بها. هذا القانون أقره الإسلام أيضا. وأيضا يوم من الأيام عثر على كنز وأخرج خمسه وأعطاه إلى المعوزين وإلى الفقراء، وأيضا هذا الأمر أقره الإسلام. ثالثا أنه جعل دية القتل 100 من الإبل، وهذه أيضا الدية الشرعية في الإسلام. ورابعا من الموارد التي جعلها عبد المطلب وأقرها الإسلام سقاية الحاج، نفس هذه التسمية ونفس هذه الطريقة أقرها القرآن الكريم. وأكو بعد مورد آخر أيضا صنعه عبد المطلب وأقره الإسلام. إذن شخصية عظيمة صح لو لا بهذه المنزلة. ويذكرنا أحد المؤلفين يقول أن عبد المطلب كان قد حرم شرب الخمر على نفسه والفواحش، وكان يطوفها من الموارد. المورد الخامس اللي سنه عبد المطلب أنه جعل الطواف 7 مرات. الناس كانوا يطوفون في حول الكعبة، لكن حدده بعدد وهو 7، والقرآن والإسلام أيضا أقر هذا الأمر. وكان يطوف وكان يذهب إلى غار حراء ويتعبد الله سبحانه وتعالى، وكان يتحنف، يعني يجعل بعض الأيام في الشهر يذهب إلى طاعة الله لاستذكار عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الغار، يتعبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. رجل شجاع مقدام. ولما دنت وفاته، يقولون مولانا لما دنت وفاته كان هذا الرجل العظيم المعطاء اللي إلى إيد طولة إلى الجميع، مولانا الكل بكى عليه والكل شعر باليتم بفقدان هذا الرجل. يقولون كان معمر 88 سنة، البعض يقول 100 120 سنة. وهذا الرجل خرج الجميع إلى تشييعه وكفن، وجعلوا المسك من رأسه من مفرقه علما إلى قدميه. شوف عظمة هذا الرجل. المسك أحبائي مو قضية سهلة، هو الإغرام الواحد الأصلي من عنده غالي جدا، يشترى بالأثمان الغالية، ولكن هذا الرجل جعلوا معه المسك من رأسه إلى قدميه وكفن. لكن يعز في قلوبنا أنه ماذا، حفيده عبد المطلب، حفيد منه الحسين سلام الله عليه، لم يكفن ولم يغسل. احنا الختام على الزهراء سلام الله عليها، لكن ناخذنا ايضا فتكلمتين عن الزهراء سلام الله عليها، عن عظمتها. صلوا على محمد وآل محمد. احبائي الانسان كما تعرفون مخلوق من جسد ومن روح، صح لو لا؟ الجسد منين يأتي للإنسان؟ الجسد من التراب ومن الماء، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. والروح منين تجي للإنسان؟ الروح تجي من السماء، من الله عز وجل، ونفخت فيه من روحي. تعال إلى الزهراء، هاي إحنا البشر العاديين من الماء ومن التراب، وأرواحنا من الله عز وجل. تعال إلى الزهراء، إلى سيدة نساء العالمين. أما بدنها منين كان أحبائي؟ نطفة الزهراء منين؟ من ثمار الجنة. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء ودخل إلى الجنة وتناول شيئا من ثمار الجنة، ثم نزل إلى الأرض وواقع خديجة فحملت بفاطمة، فكانت نطفة الزهراء منين؟ من ثمار الجنة. تعال إلى روحها، إحنا البشر ونفخت فيه من روحي. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يا ابن رسول الله لما سميت فاطمة بالزهراء؟ هذا الاسم كانوا دائما يسألون أهل البيت، ليش سموها بالزهراء؟ أكو جواب أنها إذا وقفت في محرابها أزهرت إلى أهل السماء كما تزهر النجوم إلى أهل الأرض. الجواب الآخر يقول محل الشاهد، لأن الله خلقها من نور العظمة. لأن الله خلقها من نور العظمة، لم يقل من العظمة أو من النور فقط، بل من نور العظمة. أحباء الإنسان اللي يرتبط بنور الله عز وجل، اللي يرتبط فقط ارتباط الله، شو يكتب له؟ يكتب له أن هذا الإنسان يبقى خالدا لو تكالبت عليه الدنيا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا الإنسان اللي يرتبط بنور الله عز وجل، فما بالك من التي خلقت من نور العظمة. السلام عليك يا فاطمة. هذه الزهراء اللي كان رسول الله يقف على باب دارها، إذا أراد أن يودع المدينة آخر بيت يودع بيت فاطمة، باب فاطمة بابي، حجابها حجابي. وإذا رجع إلى المدينة أول بيت يستقبله هو بيت الزهراء سلام الله عليها. لكن أقول يا زهراء، ما الذي جرى عليك؟ إيش صار بباب الدار؟ أنا شوي أول مرة أكسر قلبك، أرد أقول لك عظم هاي الدمع اللي قاعد تحلها على الزهراء وعلى أهل البيت، أرد أقول لك أول مرة شنو قيمتها. لكن عن لسان الشاعر، هذا الشاعر شي يقول عن لسان الزهراء؟ يقول يلتبج الدهر وياي وبدمعك تواسيني، تراني حاضرة وياك بس ما تسمعوني، تراني حاضر وياك بس ما تسمعونيني، تراني وين ما منصوب ما تمليهت عني، أو قبل لا يبدنا أحسين سبق وأجذب الون، دمعك ينقطع مجراه دمعي ما أقطع عنه، نهار وليل صيحا آه يا المذبوح يا حسين، باشر بالقيام حساب كون الوفدين بدين، باشر بالقيام حساب كون الوفدين بدين، وانا المتكفلة بحساب كل عين البجت لحسين. يا حسين يا أبا عبد الله، باشر بالقيام حساب كون الوفدين بدين، وانا المتكفلة بحساب كل عين البجت لحسين، ويل تسأل علي وتقول أقعد بالمجالس وين؟ وين أنت يا زهراء؟ ويل تسأل علي وتقول أقعد بالمجالس وين؟ أنا بالباب ودع الراح والمجبل يلاقيني، أنا الوالد والقلب له فايان ودور عزب نوين ما كان، أولا على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان، أنا وين اليواسين بدمعت على ابن اللي بحزب رقبت، أنا وين اليواسين يا شيعة على حسين وأولاد ورضيع، وابن والد عين الطليعة أبو فاضل مرمع للشريعة. نرجع للزهراء، أمير المؤمنين لما غسل الزهراء جلس يبكي جانبا، أسماء واقفة تقول له يا أبا الحسن ما هذا البكاء؟ يقولها يا أسماء لا تلوميني، لما كنت أغسل فاطمة مرت يدي على ضلعها المكسور، أويلا أويلا على الكسرة وضلعها ضلعها يا ويا الدمى يجري دمعها،
ولع الدار هالظالم تبعها ورا الباب تحجي من سمعه نبت البسمار بضلعها أمير المؤمنين كفن الزهراء وقبل أن يعقد الرداء نادى الحسن والحسين بني هلموا وتزودوا من أمكما فاطمة الوداع يا زهرة الحسن جالس عند غاء الحسين أمه كلميني يم حسن وحسين مدمعهم يصوب وهاي زينب تفت ونتها القلب تصيح يا يمة ترى فراقك أمير المؤمنين يقول والعيش الذي عاشت معي فاطمة لقد رأيت الزهراء حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن واحتضنت أولادها وإذا بصوت من الملائكة يا علي نح الحسن والحسين عن أمهما فاطمة فوالله أبكي يا ملائكة السماء أقول ما حال الملائكة في كربلاء لما رأوا الحسين بتلك الحال أنا طلعت الولينة ودوريتها مذبوح بالحومة لقيت أنا قعدت يما وعاتبيتها خويا المثلك شلون يعوف بيت
أبيات الدعاء اسمع
أمير المؤمنين دفن الزهراء أهال علي التراب جلس عند قبرها يقرأ شيئا من القرآن هومت عيناه إلى النوم شاف الزهراء تقول له يا علي ارجع إلى الدار إن زينب استيقظت من نومها
اجعل الدار لا المصيبة
اتقل ابويا ابويا هذا الباب شيله بسمار خلم ونحيل يما فزيت من نوم ونخيتك وعلى فراشك يا يما ما لقيت ولاني ولاني أسيرة وعالم أحزاني ولاني ودهر غير رسومي ولاني لا نلمتت ويمي ولاني متت ويا أخوتي بالغاضري وزادت البنت على أمها من دارها يا تسبى إلى شرم دار يا الله
إلهي بضلع فاطمة يا الله بدمعة زين بدمعة الحسن والحسين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أصحاب الحوائج
أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه إلهي بظلع
ضلع فاطمة يا الله تقبل منا ومن المؤسس الكريم هذا العمل يا الله اشف مرضانا بمريض كربلاء عجل في فرج مولانا لا تجعل شخصا حاضرا في هذا المكان المبارك إلا وقضيت حاجته بالزهراء يا الله اللهم لا تجعل شخصا حاضرا طالب الذرية طالب الزوجة الصالحة الوظيفة كل شيء يا الله أعطنا ببركة أهل البيت يا الله اجعل هذا البلد آمنا وسائر البلاد وإلى موت الحاضرين السامعين العلماء خدمة الحسين موت المؤسسين العلماء الفاتحة مع الصلوات